بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 56.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا المتجدد الشهري مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يمتع بعمره على طاعته. فهذا اللقاء لعله لدى الشيخ موضوع معين فيه، فنترككم مع فضيلة الوالد فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أذكركم أيها الإخوة بما أنعم الله علينا في هذه البلاد، بما أنعم الله علينا به في هذه البلاد من الرخاء والأمن والاستقرار وغير ذلك مما لا يوجد في كثير من البلاد. وأنتم تعلمون، أو كثير منكم يعلم، ما يحدث في العالم من الشرور والفتن والكوارث من الفيضانات والزلازل وغير ذلك. ولا شك أن النعم تستوجب منا الشكر، لأننا إذا شكرنا الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبين الله عز وجل أنه بالشكر يزيد النعم، أما إذا صار العكس الكفر فإن الله تعالى سيعذب هؤلاء الذين أنعم الله عليهم فبدلوا نعمة الله كفرا. إننا في هذه البلاد ولله الحمد نتطلب الكماليات، أما الضروريات فمتوفرة والحمد لله. نتطلب الكماليات في الأكل والشرب واللباس والسكن والمركوب، وقد أنعم الله علينا بذلك ولله الحمد. فكانت الألبسة والأطعمة والأشربة والمركوبات تأتينا من كل ناحية، ولكن يجب علينا أن نحذر أعداءنا وأن لا نأمن مكرهم، لأن أعداء الإسلام هم أعداؤكم. أنتم المسلمون الذين تمثلون الإسلام بقدر المستطاع، وأنتم أعداؤهم حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إنهم يريدون القضاء عليكم، القضاء على دينه بكل وسيلة وبكل مكر وخديعة. ومما يدل على ذلك ما يقدمونه لنا من الألبسة، الألبسة المتنوعة التي لا تتناسب مع اللباس الشرعي. وانظر كيف زخرت المكاتب بالمجلات بالموديلات التي لا تمس إلى التقاليد التي نحن عليها، التي يمليها ديننا، لا تمس لها بصلة. والناس مع الأسف بما أنعم الله عليهم يتلقون كل جديد، وكلما أتت موضة أخذوا بها وتركوا السابقة مع أنها صالحة للاستعمال. هم يأخذون أموالنا، هم يقوون اقتصادهم، ويرسلون لنا ما يخالف العادات التي نحن عليها، العادات التي انبثقت من ديننا. مع الأسف يوجد الآن ألبسة للنساء ملأت الأسواق، ألبسة إذا لبستها المرأة صارت شبه عارية، كأنها عارية. ألبسة يوجد عليها صور لا يجوز لبسها، ألبسة يكتب عليها عبارات بذيئة سخيفة باللغة الإنجليزية، والناس كإبل النافرة ينكبون على هذه الألبسة ويشترونها من غير أن يفكروا فيها. وهناك ألبسة أيضا كلها شر وبلاء، كالبنطولات، فالبنطولات لا تحل للمرأة لأنها لباس ذكور. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. والعجب أن الفتوى تصدر من العلماء ولكن الناس لا يبالون. صدرت الفتوى من عند سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي عام المملكة، ومن مشايخ آخرين، ومن اللجنة الدائمة في الإفتاء، ومع ذلك لا يبالي الناس بهذا. ثم إنهم يتعللون هؤلاء بأن المرأة إنما تلبس البنطلون في البيت أو عند الزوج أو ما أشبه ذلك. والعلة ليست هي مجرد أنه يصف حجم المرأة، يصف أفخاذها وردنها، لا، ما هي العلة هذه. العلة أنه لباس ذكور، فلباس المرأة له تشبه بالرجل. وإذا كان العلماء في هذه البلاد الذين هم قادة علماء البلاد، إن لم أقل قادة علماء العالم الإسلامي، يقولون للناس هذا حرام ولكن الناس لا يبالون، فإنه أمر يؤسف له. إذا لم يطع الناس علماءهم الذين هم قادة البلاد في بيان الشريعة فمن يطيعون؟ إذا كانوا يرجعون إلى علمائهم في شأن الصلاة والزكاة والصيام والحج فلماذا يخالفونهم في شيء دون ذلك وهو اللباس؟ ثم يركبون أهواءهم من غير نص ولا قياس. إن هذه البنطولات لا تحل للمرأة من أجل التشبه بالرجل. ثم إننا لا ندري، فلعل بنطولات تأتي تكون ضيقة جدا حتى يستطيع الإنسان أن يقدر حجم فخذ المرأة 100%. ثم لا ندري، لعلها تأتي بنطولات من حرير ناعم مشابه للبشرة فيضم على أفخاذ المرأة وعلى أرجانها حتى تصبح كأنها إيش؟ كأنها عارية تماما. هذا التدهور السريع، ولا أقول التطور، هذا التدهور السريع سببه أمران. الأمر الأول عدم قيام الرجال بما أوجب الله عليهم من رعاية المرأة وتوجيهها وإرشادها، حتى كأن الإنسان غير مسؤول إطلاقا عن بناته وأخواته وزوجاته. وإننا نحذر هؤلاء، اجلس يا عبد الله وليت الناس، اجلس. وإننا نحذر أولئك القوم الذين أهملوا نساءهم بأنهم سيكونون يوم القيامة مسؤولين عنهم، وربما تكون هؤلاء النساء خصما لهم عند الله عز وجل. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المرأة لن تستقل بنفسها تربية وتوجيها لما قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. لماذا قال هكذا؟ إلا لأن الرجل يجب عليه أن يحقق المسؤولية وأن يعرف رجوليته وأن يعرف أنه سلطان في بيته. لكن مع الأسف أن كثيرا من الرجال أصبحوا يدبرون. أما السبب الثاني فهو ضعف الشخصية، حتى كنا نظن أننا متخلفون وأن الدول الكافرة هي المتقدمة، فصرنا نلهث وراءهم ونشرب صديد أفكارهم. والواجب أن يعتز المسلم بدينه وأن يكون له شخصية قوية لا يخضع لصديد أفكار هؤلاء. هناك ألبسة ذكرت منها بعض الشيء، في ألبسة من الحلي تكون على شكل حيوان، على شكل فراشة أو على شكل حية أو فيها صورة رئيس أو زعيم للكفار أو مكتوب فيها كلمات سخيفة، كلها موجودة الآن. والواجب مقاطعة هذه الأشياء لأنها حرام. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وسبحان الله تلبس المرأة خاتما أو حليا آخر لتطرد ملائكة الرحمن عنها، لأن إذا كان صورة فالملائكة لا تدخل البيت، وتكون هذه المرأة شؤما على نفسها وعلى من في البيت، حيث إن الملائكة لا تدخل بيتهم. وإذا لم تدخل الملائكة، وإذا لم تدخل الملائكة البيت، ما الذي يدخله؟ الشياطين، تدخله الشياطين. فهل أحد يرضى بذلك؟ إنك الآن تمشي في السوق، يقابلك طفلان، إحداهما ذكر، أحدهما ذكر والثاني أنثى، أيهما أرفع ثوبا؟ الأنثى، الأنثى هي رفع ثوبا، تجد ثوبها إلى الركبة، والصبي الذكر إلى الكعب إن لم يكن أنزل. انعكست القضية يا أخوان، انقلبت الأوضاع. كان الذي ينبغي لنا أن تكون الطفلة أسبغ ثوبا وأطول ثوبا من الطفل، ولكن التقليد الأعمى، صاروا يشاهدون في المجلات أو فيما يسمونه البردة أو في القنوات الفضائية مثل هذه الألبسة، فظنوا أن هذا هو الخير. يوجد أيضا ألبسة للذكور، تجد الذكر عليه هافا، هافا يعني سوالا قصيرا، وعليه قميص يعني ثوبا خفيفا جدا يصف البشرة، ومع ذلك يمشي بين الناس. وأدهى من ذلك أنه يصلي به، يقف بين يدي الله عز وجل عاريا، نسأل الله العافية. وهذا لا تجزئه صلاته إذا صلى على هذا الوجه، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه زينة ناقصة، هذه زينة ناقصة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على السترة، العلماء أجمعوا على ذلك. فالواجب الحذر من هذه الألبسة المحرمة، فإن الله يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس الذي يواري السوآت هو الضروري، ومعنى يواري إيش؟ يغطي. وريشا لباس الكمال، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا حث من الله عز وجل أن نأخذ بلباس التقوى، أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أهلنا، فإنه خير. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. والذي ينبغي الإنسان أن يشكر نعمة الله، وأن ينفق، لا يسرف ولا يقتر، وكان بين ذلك قواما. وإذا اشترى ثوبا جديدا وعنده ثوب خلق، فالأفضل أن يتصدق به على الفقراء، إما في بلده وإما في بلد آخر، ويكون هذا من شكر نعمة الله عز وجل. وإن بعض الناس لا يهتم بهذا، إذا اشترى الثوب الجديد رمى بالأول وإن كان صالحا للاستعمال، وهذا من إضاعة المال. ولهذا قال العلماء: ينبغي للإنسان إذا لبس ثوبا جديدا أن يتصدق بالثوب الخلق، يعني القديم، حتى يلبس ثوبا جديدا حسيا ويلبس ثوبا معنويا، لأن الصدقة قربة إلى الله عز وجل. ثم إن الواجب أن لا يبخل الإنسان على أهله فيما يجب من كسوة أو طعام أو شراب، لأنه مسؤول عن ذلك إذا ضيعه، ولكن ليكن قيامه بذلك على وجه لا إسراف فيه ولا تقتير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق لما يحب ويرضى. وأمامي أسئلة كثيرة لعل فيها شيئا لم نذكره، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حول موضوع لباس المرأة، رفعت المرأة ثوبها من أسفل ولبست المشقوق من الخلف أو من الجانبين، وفي الآونة الأخيرة ظهرت موضة جديدة وهي كشف أعلى الجسد، الصدر والأكتاف وأعلى الظهر، فلا يسترها شيء بحجة أن ذلك أمام النساء والمرأة مع المرأة لا يجب إلا ستر العورة المغلظة، فهل هذا العمل والقول حق أم باطل؟ وما هو دور الرجال والصالحات من النساء؟
هذا فهم خاطئ وقول باطل. أن تقول المرأة إن المرأة أمام النساء تكشف كل شيء إلا العورة المغلظة، من قال هذا؟ هذا ولا لباس الكفار والعياذ بالله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لباس نساء الصحابة في البيوت لباس يستر ما من الكف، كف اليد إلى الكعب، كعب القدم في البيوت، فإذا خرجت لبست القفازين لتستر إيش؟ اليدين، وأرخت ذيل ثوبها إلى شبر أو إلى ذراع حتى لا تنكشف الأقدام. هكذا لباس الصحابة. ولا يمكن أن تجد في الصحابة أو أن يروى عن الصحابة أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط أبدا. لو تصور الإنسان هذه الصورة لوجدها بشعة، يعني المرأة تخرج الثدي طالعة والأكتاف وأعلى الظهر، من يقول هذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر للمرأة إلى عورة المرأة، يعني أنها لا تتقصد أن تنظر إلى العورة لو كشفتها المرأة المنظورة لحاجة، كما لو كانت تبول مثلا فلا يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليها في هذه الحال، لأنها تنظر إلى عورة. وإذا كان الله عز وجل يقول: لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل على أن الثوب يصل إلى أي مكان؟ الخلاخيل، يعني ما يخفين من زينتهن هي الخلاخيل في الرجل. وبأي شيء تخفيها؟ بالثوب. وهذا دليل على أن ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكعب، فلا تضرب بالرجل فيعلم الناس ما تخفي من الزينة، لأن هذا فتنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا آمر زوجتي بخلع البنطال فترفض وتقول: أنا عندك ولا يوجد أحد غيرنا، فماذا أفعل يا فضيلة؟
بيش؟
يقول فترفض وتقول: أنا عندك.
الأول
يقول: أنا آمر زوجتي بخلع البنطال.
بنطال.
نعم. فترفض وتقول: أنا عندك ولا يوجد أحد غيرنا، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أهجرها في المنام؟ أرشدني جزاك الله خيرا. وهل علي إثم بعدم النصيحة بعد النصيحة؟
هذا أمر سهل، أنت قوام عليه، خذ البنطلون منها وأحرق وهي تنظر إليه، وتلبس القميص وما يسترها. وكيف تغلب أنت رجل وهي امرأة؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإيش؟ واضربوهن. المرأة لما قال عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ما قال تضربه. الرجل قال اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لك السلطة عليه. ولولا أنها تريد هذا اللباس ما ذهبت تجادلك، لأنها بالنسبة لك تستطيع في الفراش أن تتعرى نهائيا، ولا يكون عليها لا بنطلون ولا سروال ولا شيء أبدا، لكن يكون عليكما جميعا الرداء لئلا تنكشف. وإذا كان هذا سائغا بالنسبة للزوج فما الفائدة من البنطلون؟ وأنا أقول لك استعن بالله عليها وخذ بنطلونها وأحلق، وهي سوف ترضخ للحق إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت التصدق بالثوب الخلق، فهل يعارض هذا ما في كتاب الله عز وجل وهو فهل يعارض قول الله عز وجل ولا تيمم الخبيث من؟
لا لا يعارض، لأن هذا في الزكاة، الآية في الزكاة. لا يجوز للإنسان أن يقصد الرديء من ماله ويخرجه في الزكاة، وأما ما ليس واجبا عليه إخراجه فليخرج ما شاء. ولا شك أن التصدق بهذا خير من إتلافه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة، ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد 25 دقيقة سنمر فوق الميقات، ولكن غفلت عن زمن المرور فوق الميقات بمقدار 4 أو 5 دقائق وأتممنا مناسك العمرة، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
الحكم أنه على ما ذكره العلماء يلزمك، بل يلزم هذا السائل أن يذبح عشاة في مكة ويوزعها على الفقراء، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكني أنصح الإخوة أنه إذا أعلن القائد أنه بقي 25 دقيقة أو 10 دقائق أن يحرموا، لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو قريب من مطار جدة. وأنت إذا أحرمت قبل الميقات ب5 دقائق أو 10 دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا عليك شيء. المحذور أن تؤخر الإحرام حتى تجاوز الميقات. و5 دقائق للطيارة كم تبلغ؟ كم مسافة؟ مسافة طويلة. فأقول للأخ السائل اذبح فدية في مكة ووزعها الفقراء عن كل واحد منكم لم يحرم إلا بعد الميقات. لكن في المستقبل انتبهوا، إذا أعلن القائد الطائرة فالأمر واسع، أحرموا حتى إذا نمتم بعد ذلك لم نضركم. نعم.
هذا سؤال مثله، ولكن يقول شخص ذهب إلى بعدما فعل نفس السؤال السابق، لكن يقول أما الثالث فعند وصوله مطار جدة ذهب إلى السيل وأحرم من هناك وأتى بعمرته، فهل عليه شيء أم لا؟
ما إذا نعم إذا كان هذا من أهل الرياض وذهب إلى جدة إلى السيل وأحرم منه فلا شيء عليه، لأنه أحرم من ميقات. وأما إذا كان جاء عن طريق المدينة فالواجب أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة ويحرم منه، فإن أحرم من السيل فعليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فتجاوز ميقات أهل المدينة لمن مر به من غيرهم كتجاوز أهل نجد ميقات أهل نجد وهم لم يحرموا.
هذه سائلة تقول امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها ثم خرج منها الدم بعد الأربعين فما الحكم؟ أرجو التوضيح والإفادة.
القول الراجح أنه ما دام الدم مستمرا فإنها يجب عليها أن تبقى في نفاسها حتى تتم 60 يوما. فإذا أتم 60 يوما واستمر الدم فما زاد عن 60 إن وافق عادتها أي عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يوافق عادة حيضها فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. وإن طهرت قبل 40 وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل 40 ما دامت طهرت، لأنه إذا حلت الصلاة وهي أعظم من استمتاع الزوج بها فاستمتاع الزوج من باب أولى.
يقول فضيلة الشيخ والدي لا يصلي مع الجماعة إلا الجمعة، ومن الصعب توجيهه للصواب حيث أنه يقول انظر لنفسك بتأخرك عن صلاة الفجر، وهذا التأخر عندي نادرا، فما هو الأسلوب الأمثل لأقوم بمعالجة هذه المشكلة؟
الآن هذا السائل يحتاج إلى علاج وأبوه يحتاج إلى علاج، أما هو فيحتاج إلى علاج بأن يحرص غاية الحرص على صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويستعمل الوسائل التي يستيقظ بها كالساعة مثلا أو التلفون، ويوصي أحد أصحابه بأنه إذا أذن الفجر يزهم عليه. أما بالنسبة لوالده فإني أنصح هذا الوالد، أقول له اتق الله وصل مع الجماعة، فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد كم؟ 27 درجة. ثم إن من العلماء المحققين الذين هم قادة في العالم الإسلامي من يرى أن من تأخر عن صلاة الجماعة بلا عذر شرعي فلا صلاة له ولو صلى 1000 مرة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان يقول من لم يصلي مع الجماعة بلا عذر فلا صلاة له، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والمسألة خطيرة. لكن القول الراجح أن الصلاة تصح، إلا أن ذلك الذي ترك الجماعة بلا عذر آثم، وربما يطبع الله على قلبه والعياذ بالله، لأن المعاصي نسأل الله العافية تؤثر على القلب. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانظر إلى المعاصي كيف غيبت الحق عن القلب حتى صار يقرأ القرآن وكأنه أساطير الأولين، نسأل الله العافية. فنصيحتي إلى هذا الرجل أن يتقي الله وأن يصلي مع الجماعة وأن يمرن نفسه حتى يذوق طعم الإيمان فيسهل عليه الصلاة مع الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا أعمل في القسم الصحي في البلدية نقوم بمصادرة الأغذية ثم نرميها مع الزبالة، فهل علينا شيء وماذا نعمل؟
نعم، ليس على هؤلاء الذين يراقبون الأطعمة الفاسدة شيء، بل هم مأجورون على ذلك، لأن بعض الناس نسأل الله العافية لا يبالي إذا فسد المأكول عنده أن يغر به الناس، بل بعضهم نسأل الله العافية يجعل الرديء أسفل والجيد فوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. أما هذه الأشياء التي تجمع وهي خراب فلا بأس أن تلقى، لكن ينبغي أن تكون في أكياس خاصة حتى يعرفها الذين يستلمونها ويلقونها في محل خاص، على أن البلدية التي تنظف الأسواق لا أظن أنه يكون فيما ينظفونه شيء من النجاسات، فيكون إلقى هذه الأشياء الفاسدة مع الزبل لا لا ليس به بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل يريد أن يتنزه في جدة لمدة أسبوعين ثم يأتي بعد ذلك بعمرة، فهل يصح ذلك؟ فقد نقل عنكم أنكم تجيزون ذلك، وبالأخص من تزوج حديثا.
ما نسب إلينا من جواز تجاوز الميقات لمن أراد أن يأتي بعمرة من أجل أن يبقى في جدة أياما ثم يحرم من جدة، فهذا كذب علينا، بل نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وقت هذه المواقيت، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ونقول سبحان الله، كيف يستهوي الإنسان الشيطان، كيف يستهوي الشيطان بني آدم حتى يوقعهم في هذا الشيء. يعني لو أحرم بالعمرة من الميقات وذهب إلى مكة وأدى العمرة، كم يبقى في مكة؟ نعم، ساعتين، ثم يذهب إلى جدة ويقضي فيها ما شاء، ويكون سفره من بيته إلى مكة سفر طاعة لأنه أراد العمرة. ولكن الشيطان يغوي بني آدم ويوقعهم في التهاون، فنقول نرخص للإنسان إذا كان يريد العمرة أن يذهب إلى جدة ولو مر بالميقات ولا يحرم من الميقات، لكن يجب إذا أراد أن يحرم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن كان الإنسان على استعداد لذلك فليفعل. أما أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة ويبقى في جدة ما شاء الله ثم يحرم من جدة فهذا لا يجوز. نعم.
ميقات إذا كان من القصيم،
ميقات أهل القصيم إذا جاءوا من طريق الطائف هو السير، وإذا جاءوا من طريق المدينة فهو ذو الحليفة المعروف بأبيار علي.
والطائرة
الطائفة من القصيم تمر بأبيار علي، فإذا نزل في جدة من الطائرة وأراد أن يحرم نقول ارجع إلى أبيار علي واحرم منها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: في الآونة الأخيرة انتشر بين الأطفال وكبار الشباب لبس القبعات، فما حكم لبسها؟
القبعات اللي لها رف هذه يدعي بعض الناس أنه يفعلها من أجل توقي ضوء الشمس وحرارتها، ولكن هذه الدعوة لا صحة لها، لا صحة لها في الواقع، لأننا وجدنا من يلبسها بالليل، الليل فيه الشمس، نعم ما فيه الشمس، لكنها موضة. ثم إني أنصح أيضا الإخوة الذين يلبسونها، أنصحهم لأن ترفيه العين إلى هذا الحد إلى أن لا تقوى على استقبال أشعة الشمس يضرها كثيرا، بمنزلة الرجل المترف لو قلت له أركض من هذا إلى 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 السوق لتعب تعبا عظيما. لكن الرجل الذي تعود على المشي وكافح المشي لا يهتم به. هكذا أيضا جميع القوة في البدن. فأنت إذا دللت عينيك حتى لا ترى أشعة الشمس فاعلم أن ذلك ضرر عليك، فهي من الناحية الطبية ضارة. اللهم إلا أن يكون أحد في عينيه رمد أو مرض يتعب من ضوء الشمس فهذا قد يقال لا بأس به، مع أنه يكفي عنه أن يتخذ إيش؟ أي نعم مرايات طبية ضد الشمس. فأرى أن من النصيحة لإخواننا وأبنائنا أن لا يلبسوا ذلك عندهم، والحمد لله لباس يقي الشمس، يقي الرأس حر الشمس، الغترة والطقية وفيه مخيف.
يقول فضيلة الشيخ: بعض شركات السيارات تقوم بإيجار السيارة للشخص مقابل أن يدفع 2000 ريال في الشهر مثلا، والسيارة تكون باسم الشركة وتقوم بصيانتها من زيت وغيره، وإذا استمر الشخص مستأجرا للسيارة لمدة 2 سنين مثلا تملكه الشركة السيارة، فما حكم هذا العمل؟
هذا يسمى عندهم بالتأجير المنتهي بالتمليك، وهو عقد محرم فيما نرى، وذلك لأنه عقد جمع بين عقدين. فهذا الذي بيد السيارة هل هو مالك أو مستأجر؟ لعنده أنه مالك مستأجر. إذا كان مالكا وقدر أن السيارة تلفت بأمر قدري فضمنها على من؟ عليه هو لأنه مالك. وإذا قدر أنه مستأجر وتلفت بأمر قدري فضمنها على المؤسسة. إذن توارد الضمان وضد الضمان على عين واحدة، وهذا لا يستقيم. ثانيا أنه إذا كان عند آخر قسط وعجز عن دفعه ماذا يكون؟ تؤخذ السيارة والدراهم التي أخذت أولا، وهذا ظلم. قد يقول هذا الذي استأجرها أو اشتراها: أنا واثق من نفسي أن سأوفي ولن ترجع السيارة إلى الشركة. لكن نقول هل هذا الضمان صحيح؟ الإنسان ربما يأتيه آفة من مرض أو انهدام بيت أو غير ذلك يستوعب كل ماله ويعجز في النهاية عن ذلك. لكني سمعت والحمد لله أن الشركات في أوروبا حذرت مراسليها في المملكة عن هذه المعاملة ورأت فيها نقصا كبيرا. فأقول إذا صح فالحمد لله، كفى الله من القتال، وإذا لم يصح فإني أحذر إخوان المسلمين من هذه المعاملة. قد يقول بائع السيارة: أنا إذا بعتها بالتقسيط أخشى أن يلعب بي ولا يفيني ويبيع السيارة. نقول الحمد لله هذه العلة لها دواء. ما هو الدواء؟ أن أرهن السيارة، يعني الشركة أو البائع يرهن السيارة ويأخذ ثمرتها ولا يسلمها له إلا إذا أوفى الإقساط عليه، وبذلك تكون المعاملة الصحيحة موافقة للشريعة.
نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا فتاة تخرجت من الجامعة وتخصصي في اللغة الإنجليزية، فماذا ترى يا فضيلة الشيخ بمواصلة دراسة العليا؟ فهل في ذلك بأس؟
والله أرى أنها لو تخصصت في العلوم الشرعية لكان هذا أولى بها، لأني أخشى إذا تخصصت في اللغة الإنجليزية تتخذ كتبا باللغة الإنجليزية ترد من الكفار وتضل بها. فأقول إذا أمكن الآن أن تجعل دراستها دراسة شرعية في جامعة الإمام أو في جامعة في الجوامع الأخرى التي فيها تخصصات شرعية فهذا أولى بها.
يقول فضيلة الشيخ: يأتي بعض الإخوة من المؤذنين أو المأمومين أو المأمومين قبيل غروب الشمس إلى المسجد فلا يصلي التحية، فيجلس على الجدار الذي يستند عليه ويقول إن هذا ليس جلوسا لأنه ليس على الأرض ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ذلك تحرجا، فما توجيهه؟
توجيهي أني أسأل الله عز وجل أن يعيدني وإياه والسامعين من الشيطان الرجيم. سبحان الله، تصل الحال بالمؤمن إلى هذا، يجلس على الجدار المتخذ الاستناد إليه ولا يصلي، وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله إن هذا ليس بجلوس، هذا من تخيل الشيطان. إذا قلنا هذا ليس بجلوس، معنى كل الذين يجلسون على الكراسي نعم غير جالسين، ثم هب أنه ليس بجلوس، مكثك بدون صلاة ضياع. وليعلم الجميع أن عمر الإنسان ومكسبه في هذه الدنيا ما أمضاه في طاعة الله. فأقول لهذا الرجل نصيحة لله: لا يلعب عليك الشيطان، صل، وإذا كنت لا تستطيع أن تصلي قائما اجلس على هذا الجدار، وعند الركوع قم واركع واسجد كما تفعل في الصلوات الأخرى، واكسب الوقت، فإن الوقت يمضي سريعا ويذهب العمر جميعا. وأقول إن فعله هذا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل الناس يعلمون أن هذا الرجل جالس ولا يشكون في هذا، فكيف يغالط نفسه ويقول إنه ليس بجالس؟ نعم.
تقول فضيلة الشيخ: قدم قادم إلى مدينة عنيزة لأول مرة، وكان يصلي الفريضة في المسجد ويصلي النافلة وتصلي زوجته الفريضة في البيت، إلا أنه تبين لهم بعد 8 أيام أنهم يصلون في البيت لغير القبلة بسبب انحراف المنزل الذي يسكنه عن مستوى الشارع، فما حكم صلاتك؟
إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا فلا بأس، أما إذا كان كثيرا بحيث تكون القبلة وراءه أو عن يمينه أو عن شماله فعليهم إعادة الصلاة التي مضت، أما الانحراف اليسير فهذا لا يضر. نعم.
يقول: اشتريت بعض الكتب لإرسالها إلى أخي ليستفيد منها، وقبل إرسالها وضعتها في مكتبة الخاصة المتواضعة، ثم إني بعد ذلك في مكتبة الخاصة المتواضعة، ثم إني بعد ذلك أوقفت جميع كتبي على طلبة العلم في منطقة معينة بعد وفاتي. السؤال: هل تدخل تلك الكتب التي اشتريتها لأخي في ذلك الوقف؟
نعم تدخل، لأن الإنسان إذا نوى كتابا أو أي شيء من الأعيان لشخص ولم يقبضه الشخص فهو بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء رد. فلو أن الإنسان أراد أن يهدي لأخيه كتابا وعينه وكتب عليه اسم أخيه ثم بدا له ألا يفعل فله ذلك، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وكذلك لو أن الإنسان عزل دراهم يريد أن يتصدق بها ثم بدا له أن لا يفعل فلا حرج عليه، لأن الفقير لا يملكها إلا إذا قبضها، وهذه قاعدة اتخذها حتى تنفعك. كل شيء تنويه لغرض ولم تنفذ فهو بيدك، إن شئت نفذ وإن شئت فلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله على محبتك فيه. وبعد يا فضيلة الشيخ، تردد على بعض ألسنة العامة أنكم قد تراجعتم عن فتواكم بحرمة اقتناء الدش وبيعه وشرائه، فهل هذا صحيح؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول وش جزاه الله خيرا على المحبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه. وأما إشاعة أنني تراجعت عن تحريم اقتناء الدش فهذا غريب غريب، ولكني أقول إذا افتروا على الله كذبا فالبشر من باب أولى. وإذا قيل لأحد في شخص من العلماء أي عالم مما يستنكر، يجب أن يتصل بالعالم. ونحن نشكر أخانا الذي اتصل وسأل، فأقول إنني لم أتراجع، بل هو حرام، اقتناؤه حرام، وأفسد، وهو قد أفسد البشر الآن. كل الانحرافات اللي نسمع، الانحرافات العظيمة حسب ما نسمع أنها توجد في هذا الدش. ولقد أضل قوما كثيرا، حتى إن بعض الناس حسب ما نسأل بالتلفون، ما ندري حسب ما نسأل، يكون الرجل مستقيما ملتزما فيضع الدش في بيته، وإذا به ينحرف وينسى أهله وينسى مصالح دينه ودنياه والعياذ بالله. فكيف يمكن لعالم يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن يفتي بحل هذا الدش؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجب استحضار النية عند مباشرة أي عمل يكون قد عند أي عمل فيكون قد عند أي عمل يكون قد استحضرت له النية من قبل، أي في جزئيات هذا العمل؟ يقول: هل يجب استحضار النية عند مباشرة أي عمل يكون قد استحضرت له النية من قبل، أي في جزئيات هذا العمل؟
نعم، الصحيح أنه لا يشترط النية في جزئيات العمل مطلقا، حتى فيما يكون كل جزء منه منفصلا عن الآخر. وذلك أن المنوي ينقسم إلى قسمين: قسم لا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، مثل الصلاة، فهذا يكفي فيه نية واحدة من أول. ولذلك إذا دخلت في الصلاة هل يلزمك أن تنوي الركوع والسجود والقيام والقعود؟ ما هو لازم. إذا دخلت في الصلاة فأنت ناوي كل الصلاة. إذا دخلت في الوضوء هل نقول يجب أن تنوي لكل عضو نية مستقلة؟ لا. القسم الثاني ما يستقل بعض العبادة فيه عن بعض، كالحج مثلا، الحج فيه إحرام، طواف، سعي، وقوف بعرفة، فهل يلزم لكل جزء منه أن تنوي أو تكفي النية الأولى؟ أكثر العلماء على أنه يلزم أن تنوي لكل جزء نيته. فلو أنك أحرمت بالعمرة ومشيت وطفت ولم تنوي الطواف بعينه، فيرى هؤلاء العلماء أن الطواف لا يصح لأنك لم تنوي، ويرى آخرون أن الطواف صحيح وإن لم تنوي، ويقول هذا الطواف جزء من عبادة، فهو كالركوع في الصلاة وكالسجود في الصلاة. وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الحج والعمرة عبارة واحدة، عبادة واحدة. لكن لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا فلا بد أن ينويه. إنما الذي يقع أن يغفل الإنسان ويلهو، أما مع عدم الغفلة واللهو فلا بد أن ينوي. نعم.
يقول: ما هو قولكم يا فضيلة الشيخ في مسألة التمائم إذا كانت من القرآن؟ وهل كتابة آية من القرآن ككتابة آية الكرسي على لوح ثم يمسح ويشرب لدفع الشر وجلب الخير، علم بأن هذا ينفع عند الناس لا سيما إذا كانت المرأة في وقت الولادة؟ إذا كتبت آية الكرسي وشربت فإنها تلد بإذن الله.
القراءة على المرضى بالقرآن أفضل بكثير من أن يوضع القرآن في ورقة ويعلق. والتمائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نعلم أنها من القرآن، وقسم نعلم أنها من عمل الكهان، وقسم لا ندري ما هو. يكتب مربعات ومدورات وما أشبه ذلك. أما القسم الذي نعلم أنه من عمل الكهان بأن يكون فيه أسماء جن أو عفاريس أو ما أشبه ذلك فلا شك أنها حرام. وقسم آخر لا ندري ما هو فهو أيضا حرام. قسم ثالث نعلم أنه من القرآن أو من الأحاديث النبوية، يأخذ الإنسان ويعلق على صدره، فهذا فيه خلاف. من العلماء من يقول إذا كان من القرآن فلا بأس به لعموم قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا عام. ومنهم من يقول إنه لا يجوز لعموم النهي عن التمائم. ولا شك أن الاحتياط ألا يلبسه الإنسان، لكن إذا لبسه فتأثيمه شاق على الإنسان، يعني ما أستطيع أن أقول أنه حرام. أما كون القرآن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ثم يروج ويشربه الإنسان، فهذا فعله السلف رحمهم الله، يكتبون في إناء للزعفران آية الكرسي المعوذات شيء من القرآن ثم يصب عليه الماء ويروج هكذا باليد أو بتحريك الإناء ثم يشربه الإنسان، فهذا فعله السلف وهو مجرب عند الناس ونافع بإذن الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الأفضل، صيام يومي الاثنين والخميس أم صيام ثلاثة أيام من الشهر؟
هو إذا صام الاثنين والخميس فقد صام ثلاثة أيام من الشهر بل أكثر. كم يصوم إذا صام الاثنين والخميس؟ ثمانية أيام. فصوم الاثنين والخميس يكفي عن صيام الأيام الثلاثة، لكن صيام الأيام الثلاثة لا يكفي عن صوم الاثنين والخميس، فليصوم الاثنين والخميس. لكن إن حصل أن يضيف إليها صيام الأيام البيض فهو خير.
ما قولكم يا فضيلة الشيخ في لبس البرقع للنساء مع هذا التوسع الموجود الآن؟
أنا أمتنع عن الفتوى بذلك، وأرى أن لا تلبسه المرأة لأنه فتنة، والنساء بعضهن يتهاون يجعل الفتحة كبيرة بحيث ترى العين والجفن، وبعضهن تخرج العين وهي مكتحلة فتفتن. فأرى أن المرأة تبقى على ما هي عليه فيما سبق، تخمر وجهها كاملا كما تخمر رأسها.
يقول فضيلة الشيخ: رجل قال لامرأته بل أمر امرأته أن تسقط ولدها.
نعم.
رجل أمر امرأته أن تسقط ولدها وهو دون أربعة أشهر. أن تسقط.
نعم.
ولدها وهو دون أربعة أشهر ففعلت، فما حكم هذا؟
إذا كان لم تنفخ فيه الروح نظرنا، إذا كان يخشى على المرأة ضرر فلا بأس أن تضعه، وإذا كان لا يخشى عليها الضرر فلا يحل لها أن تضعه حتى لو أمرها زوجها، لأن لها الحق في هذا الولد. لكن بعض الناس والعياذ بالله ليس له الهم إلا إشباع الغريزة فقط، وربما يكون له نية أن يطلقها فيخشى إن وضعت أن يكون هناك مشكلة في الطلاق. فنقول المرأة لا يلزمها إذا أمرها زوجها أن تسقط حملها أن لا يلزمها أن تسقط بأي حال من الأحوال. أما إذا كان قد نفخت فيه الروح وتم له 4 أشهر فهذا لا يجوز تنزيله أبدا، لا بأمر الزوج ولا بأمر الطبيب ولا شيء. آخر سؤال.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، امرأة في الإحداد دعيت لحضور وليمة زواج وكذلك ولائم أخرى، فهل يجوز لها إجابة تلك الدعوات؟ وما هي الضرورات التي تبيح تبيح لها الخروج؟
نعم، أما في الليل فلا يجوز لها أن تجيب الدعوة، لأنها لا يجوز أن تخرج في الليل إلا للضرورة، كاحتراق البيت وخوف انهدامه وخوف اللصوص وما أشبه ذلك. أما في النهار فالأمر أوسع، فإذا دعيت إلى وليمة فإن كان الدعون لو تخلفت لم يعذروها وهم من الأقارب الذين لا بد من إجابة دعوتهم، فلا حرج أن تذهب إلى الدعوة وترجع بمجرد انتهاء الوليمة، وإلا فالأفضل لها أن تبقى في بيتها على كل حال.
جزا الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.